الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أنبياء الله المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. معشر السادة الكرام والسيدات، أحباب الله والرسول وأهل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله العلي العظيم في محكم كتابه الكريم: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. مما لا شك فيه، أحباب الله والرسول وأهل بيته الأطهار، أن اليوم الذي أهدى الله لنا ولكل الناس الطاهرة المطهرة فاطمة الزهراء عليها السلام، في ذلك اليوم الذي ولدت فيه، ففاطمة هدية من الله سبحانه عز وجل لهذه الأمة وللخلق كله، فلها مقامات عظيمة نحن لا نستطيع أن نتحدث عن مقاماتها، ولكن في هذا الكون منذ ولادة فاطمة وإلى يومنا هذا رجال منحهم الله سبحانه عز وجل من العلم اللدني كما منحه لسيدنا الخضر عليه السلام، كما قال ربنا سبحانه عز وجل: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هؤلاء الرجال الذين يمنحهم الله هذا العلم اللدني هم الذين يستطيعون أن يتحدثوا عن مقام الزهراء عليها السلام. أما عبد ربه الضعيف فإني اخترت لكم في هذا اليوم كلمات قالها أحد الأشراف والسادة في بلدنا الحبيب المغرب، لأن بعض الناس يعتقدون أو يظنون بأنه في ذلك البلد لم يكن يوجد سيد ولا عالم ينافح ويدافع ويجاهد من أجل أن يعرف الناس أئمتهم وأن يعرفوا لمن يعطوا ولاءهم وبيعتهم حتى لا يموتون ميتة جاهلية، كما أخبر المعصوم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وفي رواية: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فالكلام عن مقامات الزهراء سأتركه لأستاذنا الفاضل إن شاء الله الذي سيتكلم بعدي، وأما أنا اخترت لكم هذه الكلمات التي كان يدافع بها هذا السيد الشريف الحافظ أبي الفيض أحمد ابن الشيخ الإمام الحافظ الحجة شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد ابن الصديق الغماري رضي الله عنهما. هذا الإنسان كثير من المغاربة لا يعرفونه ولا يعرفون ماذا كان في قلبه من حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا الذين اصطفاهم الله واختارهم، أولهم علي وآخرهم الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. يتكلم عن بغض بعض الناس الذين عرفهم التاريخ بالنواصب، الذين نصبوا العداء لأهل بيت رسول الله، نصبوا لهم العداء لأقوالهم، لفضائلهم، لمقاماتهم، لولايتهم وغيرها ممن منحهم الله من الفضل الذي ذكرته الآية الكريمة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. اللهم اجعلنا من الذين يؤمنون بهذا الملك العظيم الذي اختاره الله لنا، كما قال ربنا سبحانه عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة. يدافع السيد الحافظ عن الشاعر المشهور والمعروف السيد الحميري لمدحه عليا وآل البيت الأطهار. يقول الحافظ: جرت عادتهم في القرن في القرون الأولى أيام سيطرة بني أمية والنواصب بتبديع كل من والى عليا عليه السلام وأهل بيته الكرام. هذا كلام حافظ مغربي، يعني عالم مغربي. ستجدون تماما كما تعتقدون أنتم وكما بصركم الله سبحانه عز وجل به، لأن بعض الناس يقولون لا يوجد من كان يتكلم بهذا الكلام في علماء المغرب. بتبديع كل من والى عليا عليه السلام وآل بيته الكرام، وأكثر من مدح وأكثر من مدحهم، أو روى الأحاديث في فضائلهم ولمزهم بأنهم روافض مارقون من الدين، ورد أحاديثهم وجعل روايتها دليلا على رفضهم حتى تسقط عدالتهم وترد روايتهم، فلا يثبت في فضل علي عليه السلام حديث كما صرح به شيخ النواصب ابن تيمية. ولهم في هذا أخبار عجيبة وحكايات غريبة، حتى أنهم أرادوا أن يتهموا إمام أهل الحديث في زمانه الدارقطني بالرفض لكونه حفظ ديوان السيد الحميري الرافدي في نظرهم. ويضيف في ذلك الزمان، ومن العجيب أنه كان هو وعمران ابن حطان شاعرين مبرزين في عصرهما، فعمران ابن حطان يشتم ويبالغ في الحط على علي عليه السلام، والسيد يتكلم في الجانب الآخر. فما كان منهم إلا أن سكتوا عن عمران ابن حطان ووثقوه، وروى له البخاري في صحيحه وقرينه ورفيقه في شهرتهما في الشعر وجودته. السيد الحميري بدعوه وزندقوه، وما رأوه أهل لأن يروى عنه. هذا هو كلام في عمق مدرسة أهل البيت، لأن مدرسة أهل البيت عمقها في الرجل الذي ينقل فضائل أهل البيت، في الرجل الذي يروي ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يقول الحافظ: من العجيب الشاعر الذي كان يحط على الإمام وينتقص الإمام وثقوه وأخذوا منه سنة النبي وروى له البخاري، والشاعر الذي كان يمدح عليا وكان يمدح البيت النبي الأطهار بدعوه ورموه بالرفض وزندقوه ولم يأخذوا منه الرواية. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ نستفيد من هذا الكلام دائما أن هناك ناس يعملون ويخططون من أجل أن لا يستبصر الناس بما قاله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيته الأطهار. اليوم نحن ماذا نريد في هذا الجمع المبارك وفي كل جمع؟ نقول بأن هذا الجمع نصفه بالإحياء، نحيي شيئا. ماذا هو؟ نحيي أمر أهل بيت نبينا. وهل كل هذه القرون التي مضت لم يكن هناك من يحيي أمر أهل بيت نبينا؟ لكن كان هناك. المضمون دائما واحد، ولكن الشكل يختلف في إحياء أمر أهل بيت نبينا، كما علمنا الإمام الصادق المصدق سيدنا جعفر الصادق عليه السلام: رحم الله من أحيا أمرنا. هذا في صلب العبادة. العبد لما يوفقه الله سبحانه عز وجل في بذل الجهد في إحياء أمر أهل بيت نبينا، في إحياء مقاماتهم، في التكلم عنها، في التعمق في تعريفها للناس، وذلك هو عمق كلمة الفقه في القرآن، هو الفهم، هو أن تفهم مراد الله، أن تفهم مراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن تفهم فاطمة الزهراء عليها السلام لماذا دفنت سرا، أن تفهم لماذا النبي صلى الله عليه وآله قال لسيدتنا الزهراء: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. ومن هنا الإمام جعفر الصادق يزيدنا علما ويقول لنا: حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه. لأن الدراية هي كل شيء. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وكل من وفقه الله للتدبر الحقيقي في القرآن الكريم وفق لمعرفة العترة، ومن وفقه الله لمعرفة العترة كان من السعداء، وكان معهم مع العترة الطاهرة يوم الوقوف بين يدي الله، ويستمد من العترة الطاهرة ولو هم ذهبوا إلى الله سبحانه عز وجل، يستمد من نورهم ومن مددهم ويتحرك في هذا الكون وفي فتن هذه الدنيا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بين الناس. ونحن نقف على كثير من الأحاديث التي تقول لنا وتعلمنا بأن أهل بيت نبينا نور، أول النور محمد، ثم نور علي، ثم نور فاطمة، ثم نور باقي الأئمة. وتدبروا هذه الآية الكريمة: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بين الناس. هذا النور هم ناس الأربعة عشر الذين اصطفاهم الله واختارهم وامتحننا بحبهم وبولائهم وبمعرفتهم في كل وقت وفي كل زمان. وكلكم تقرؤون التاريخ، كل ناس وظفوا أنفسهم من أجل هؤلاء الأربعة عشر إلا وأودوا في سبيل الله، سبوا، شتموا، لعنوا، طردوا، قال فيهم الناس ما لم يقله في الأنبياء والرسل. وهذه سنة الله. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بقدر فرحتنا الآن بولادة الزهراء ونحن نحس بركتها تقترب منا مما لا شك فيه، مما لا شك فيه. وهذه عقيدتنا، نحن نستفيد من الذين ذهبوا إلى الله أكثر مما نستفيد من الأحياء، لأن هؤلاء من خصائصهم هم وسيلة الله سبحانه عز وجل. في دعاء الإمام زين العابدين يبين لنا هذه الحقيقة، مقامات أهل البيت. ونحن قلنا أنا ليست لي قدرة أن أتكلم في مقام أهل البيت، لهذا المقام رجال وسوف ترون، ولكن أنا أتكلم بحسب ما وفقني الله سبحانه عز وجل. هم وسيلتنا إلى الله، وهم كان عندهم علم ما كان، وكانوا أحب الخلق إلى الله سبحانه عز وجل، وغيرها من المقامات. في هذا اليوم نحن فاطمة، كل من قرأ سيرتها وخصوصا الدرس العظيم الذي قامت به بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى اليوم أكثر نصف الكرة الأرضية من المسلمين، أكثر نصف المسلمين ليست عندهم القدرة أن يقولوا عن فاطمة، وهم في داخل قلوبهم يحبونها ويعلمون علما يقينا أنها بضعة رسول الله، قطعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ليست ككل القطع. فاطمة بشر ولكن ليست كباقي البشر، بل يقوتة بين الحجر، هي اليقوتة بين الحجر، هذه هي فاطمة. والذي وفقه الله سبحانه عز وجل إلى أن يعيش ما عاشته فاطمة ويقف على كلامها وعلى خطبها وعلى فعلها الذي كان هو أكثر سلاحها بعد وفاة أبيها، يعرف ماذا كان يريد الله منا، وماذا كان يريد نبينا منا، وماذا كان يريد أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منا. ونحن نتكلم عن هذا النوع من الناس، يضيف الإمام وهو يتحدث عن هذا الرجل الذي يعرف بابن تيمية. ولماذا أخذت من كلام الإمام الحافظ سيد أحمد بن الصديق تقييمه لابن تيمية وأقواله؟ لأن الناس، غالبية الناس الآن، إذا أرادوا أن يعرفوا أهل البيت فإنهم وأتباع أهل البيت فإنهم يذهبون إلى كتب هذا العالم الذي كان في القرن السابع والثامن. يقول الإمام الحافظ: النصب أعمى ابن تيمية وأصمه. العداء لأهل البيت ماذا يفعل بالإنسان؟ يأخذ منه أعز شيء، ماذا؟ وسائل الإدراك. الله سبحانه عز وجل ماذا يقول في وسائل الإدراك التي أكرمنا بها؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لا تستطيع أن تشكر الله سبحانه عز وجل إلا بهذه الوسائل، تسمى وسائل الإدراك، تدرك بها مراد الله، وتدرك بها مراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتدرك بها مراد أهل البيت عليهم السلام. يقول: حبك الشيء يعمي ويصم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الشاعر: وحبك الشيء يعمي عن قبائحه، ويمنع الأذن أن تصغى إلى العدل. لما الإنسان يصاب بالعمى، لما الإنسان يصاب بالصم في أذنه، كيف هذا يستمع العدل؟ وهذه الحقيقة الله يبينها في كتابه، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال سبحانه عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اليوم نحن نقول هدانا الله. لماذا هدانا الله؟ لمقامات أهل البيت. هل نكون إحنا من قبل لم نكن نعرف أهل البيت؟ لا نعرفهم، ولكن وفوق كل ذي علم عليم، كان عندنا المعرفة من مقامتهم قليلة، لأن هناك من كان يقول في أقوال أهل البيت كما في القرآن: لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لكلام أهل البيت، لأنه كلام الروافد، لأنه كلام الشيعة، لأنه كلام كذا، لأنه كلام كذا. وهذا سلاح، كما قال القرآن الكريم ربنا سبحانه وعز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. لا يوجد عندهم سلاح أكثر من هذا، سلاح الفم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. واليوم الله سبحانه وعز وجل بنعمة التكنولوجيا وبنعمة الرجال الذين قال الله في حقهم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وصلت إلينا مقامات أهل البيت. وهذا معنى الاستبصار: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وهذا واحد ممن عمي، واسمعوا قوله، لأنه نحن لا ننقل شيئا غير موجود، لا بل موجود في الكتب ويقرأه الناس، واسمعونه بأذنكم. يقول الحافظ: فمن تمكن من قلبه حب شيء ولو كان من أقبح، يعني يكون هذا الشيء قبيح، فإنه يعمي عن ذلك. أنك لما يكون شيء قبيح وأنت تحبه لا ترى القبح فيه، عينك لا ترى ذلك القبح. قال: ويندفع بفرط ذلك العمى إلى الافتخار به، كما يفتخر مدمن الخمر بشربه ويحب من يذكره به. قال أبو نواس: ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر، ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر. لأنه يحب الخمر، أبغيت تجهر بهذا الخمر قوله. ولا تسقني، ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر، ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر. الإنسان لما يكون كيحب الشيء يقول لك معليش وخا تقوله، وهذا هو المعنى. وفي تراجم بعض العلماء البخلاء أنهم كانوا لفرط بخلهم يفتخرون بالبخل، مع كونه مذموما شرعا وطبعا وعرفا وعادة. وكان الزمخشري هذا المفسر مشهور لفرط تمسكه بالاعتزال يفتخر به ويقول: إذا استأذن على أحد أبو عبد الله المعتزلي بالباب. يحب الاعتزال، كان يفتخر. وابن تيمية يقول السيد الحافظ شيخ النواصب لفرط نسبه وخبثه عارض الإمام الشافعي رضي الله عنه في قوله في أبياته المشهورة: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلين أنا رافدي. ماذا فعل ابن تيمية؟ عكس هذا البيت: إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلين أنا ناصبي. الإمام الشافعي كان يحب أهل البيت في زمانه وكانوا يتكلمون فيه، فقال: إن كان حب فاطمية رفضا، كان نحب فاطمة وأهل البيت هذا رفض، فليشهد الثقلين أنا رافضي. فجاء ابن تيمية فقلب هذا المعنى: إن كان حب صحب محمد نصبا فليشهد الثقلين أنا ناصبي. انظر كيف نخرج من هذا المعنى. ألم يكن عليا من الصحابة؟ إذن كيف عليا من الصحابة؟ حب الصحابة بهذا المعنى لا يحب عليا، لأن الناس كانوا يطلقون على الإنسان الذي يحب آل محمد رافضي، ولم يكن الناس يطلقون على الذي يحب الصحابة ناصبي. ولكن هذا الإنسان الذي كما قال النبي صلى الله عليه وآله حبك للشيء يعمي ويصم. ثم يقول الحافظ: وهذا من تسطري ومصادرة قول الإمام الشافعي، فإنه لم يقل أحد من الناس أن حب الصحابة نصبا، وإنما يقول النواصب إخوان ابن تيمية أن حب آل البيت رفضا كما قال الشافعي رضي الله عنه. ومن أعجب ما يلقم به هذا الناصب وتقام به عليه الحجة من نفس كلامه أنه كان شديد البغض لعلي، وعلي من الصحابة ومن آل البيت معا، فأين حب الصحابة الذي يدعيه؟ والمقصود أنه لفرط نسبه أراد أن يصرح بما في قلبه، فركبه في هذا القالب ولونه بهذا اللون، وإلا فمجرد معارضته لبيت الإمام الشافعي يصرح بنسبه وفرط بغضه لآل بيت نبيه ورسوله، فكيف بما فاه به في حق علي من تلك الطمات الدالة على نفاقه بشهادة المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهذا العالم الذي يعتمد عليه الكثير ونسمع به حتى في الفضائيات: ابن تيمية، ونحن اليوم في مقام الزهراء عليها السلام وفي ميلادها وميلاد نورها. بل وزاد يقول الحافظ: قبحه الله فتكلم في سيدة نساء أهل الجنة وبدعة الرسول وأحب الخلق إليه فاطمة الزهراء، فقال في كتابه الخبيث منهاج سنته: إن فيها شعبة من المنافقين. قبحه الله وعامله بما يستحق. هذا الذي لا يعرفه الناس وهو موجود في الكتب، بل يفتخرون بهذا العالم ويعتقدون أنه هو من السلف الصالح، بل هو مدرسة السلف الصالح، وأنه يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل الشخص في هذا الوجود الذي تسمح له نفسه بأن يقول في فاطمة الزهراء فيها شعبة من النفاق يكون هذا يبلغ الإسلام؟ هذا يكون يفقه الناس في الإسلام؟ هذا يريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ هذا يريد بمدرسته وبخطه أن يرجع عز الإسلام؟ أما أتباع أهل البيت فلهم كلام جميل ولطيف: ماذا تعنون أنكم من أتباع أهل البيت؟ نحن لماذا احنا من أتباع أهل البيت؟ الجواب: فيه كل خير، خير الدنيا والآخرة. ما هو؟ أن نبينا قال لنا: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لأظهر الله فيه رجل من فاطمة من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا ونورا بعدما ملئت ظلما وجورا. احكموا أنتم. نحن نقول فاطمة يأتي منها إمام كله نور، كله عدل، كله خير، فيه بركة الدنيا والآخرة، خاتم الأئمة، من الشجرة المباركة، من الشجرة الطيبة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ ونحن هذا الحين ننتظره وننتظر الأكل، ويضرب الله الأمثال للناس. نحن نقول فاطمة هي التي سيأتي منها هذا الحين وسيأتي منها هذا الأكل، وهي الشجرة الطيبة، ومنها سيأتي هذا الإمام الذي نحن في عبادة الله عز وجل بانتظار الفرج، لأن انتظار الفرج في مدرسة أهل البيت عبادة، والعبادة لا تعني السلبي، وإنما تعني الإيجابي. أنت في العبادة تماما كما أنت في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي الزكاة، وتنتظر أن يأتي الخشوع إلى قلبك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أنت أيضا في انتظارك للفرج، وفرجنا هو الإمام. أنت كذلك كما أنت في الصلاة فقلبك خاشع للإمام، هذا الذي سيأتي ممن؟ من فاطمة. وهذا عالمهم، وهو أكثر كما قلت لك في الفضائيات ويحتجون به، يعلم الناس أن فاطمة فيها شعبة من النفاق. انظروا أيها الأحبة، انظروا الحرب على الإسلام، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ولكن الناس كما قال الله سبحانه عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن أكثرهم للحق كارهون. لا يعرفون، يعرفون هذه الحقائق لا جدال فيها، هذه حقائق. هذا العالم المغربي الحافظ الشريف السيد تكلم بهذا وتركه في كتبه، والذين كانوا أقرب منه وقفوا على هذه الحقائق وعرفوا كيف كان يفكر هذا الإمام في بلدنا الحبيب في وطننا الحبيب. ولكن أيضا من حقنا أن نأخذ عن أحباب أهل البيت من العراق، وعن أحباب أهل البيت من لبنان، وعن أحباب أهل البيت من إفريقيا ومن الهند وفي كل مكان، لأنه هذا النور هو نور الله، وهذا النور سيدخل كل بيت وسيدخل كل أرض. والله علمنا في كتابه: يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لا يأتي أحد ويقول لكم المغاربة وهكذا يشغلكم بهذه الأوهام بأنكم أنتم أخذتم هذه الأفكار من ناس خارج المغرب وغير ذلك. لا، هذا ظلم 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 للمغرب. المغرب والناس المغرب كانوا مع أهل البيت بقدر، كما تقول القاعدة: ما لا يدرك كله لا يترك جله. كان عندهم البركة ديالهم مع إمام إدريس، وكان عندهم مع هذا النوع من العلماء الذين نافحوا ودافعوا. ويكفينا هذا العالم الجليل والسيد الشريف الحسني الغماري أنه دافع عن حديث مدينة العلم وعلي بابها، له كتاب فتح الملك العلي في تصحيح أنا مدينة العلم وبابها علي. يعني هناك عمل، هناك علينا أن نبحث، علينا أن نقرأ. وبعدها يأتوا ناس أيضا وفقهم الله ومنحهم الله وأكرمهم الله بحسب نيتهم وبحسب قلوبهم، وفتح الله عليهم، لأن خدمة أهل البيت تحتاج إلى الفتوحات الربانية. ونحن وظيفتنا اليوم هو أننا في الثغور مرابطين، ندافع هذا ما استطعنا، ندافع بكلامنا وندافع بما أعطانا الله سبحانه عز وجل عن كيف كان يعرف أهل البيت الإسلام، كيف كانت علاقتهم بالإسلام، كيف فسروا للناس الإسلام، كيف فسروا للناس عبادة الله، كيف فسروا للناس الأخلاق، كيف فسروا للناس المعارف الكبرى والعظيمة في دين الله عز وجل. هذه هي الحقيقة. ونضيف أكثر، ربما يقول: هذا الكلام الذي قاله السيد أحمد بن الصديق في هذا الشخص الذي يتعلم منه الناس الآن الإسلام في الفضائيات، ربما هذا الكلام قاله الحافظ أحمد فقط. لا، بل قاله حفاظ آخرون. فنأتي بحافظ مشهور ومن الشام، لأن ابن تيمية هذا كان في الشام، الحافظ ابن حجر. واسمعوا أيها الأحبة، وابن حجر هذا لا يوجد إنسان يطعن فيه من حيث دراية بالحديث وفقه الحديث، ويمثل طائفة ومدرسة من مدارس الإسلام. يقول في ترجمة ابن تيمية: وافترق الناس فيه شيعا، فمنهم من نسبه إلى التجسيم، ومنهم من ينسبه إلى الزندقة، ومنهم من ينسبه إلى النفاق، لقوله في علي: إنه كان مخذولا حيثما توجه. هذا العالم يتعلم منه الناس فضائيات. ماذا يقول في علي؟ الذي يقول فيه النبي أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ هذه منزلة علي عند رسول الله ومنزلة علي عند الله. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هو نفس رسول الله بالحديث. ولكن هذا العالم يقول ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي إنه كان مخذولا حيثما توجه. يعني الإمام علي كان مخذول. في حديث الغدير منطوق الحديث ما هو؟ اللهم انصر من نصره واخذل من خذله وعادي من عاده إلى آخر الحديث. ولكن هو يقول هنا كان مخذولا وإنه حاول الخلافة مرارا فلم ينلها. يعني الإمام ما كان خليفة أصلا، وإنما قال وإنما قاتل للرياسة لا للديانة. علي قتاله كان للرياسة لا للديانة، يعني تماما مثل الحكام الآن أو مثل الناس اللي هم في هذا الزمن. هذا علي عند هذا الرجل. ولقوله أنه كان يحب الرياسة، أي الإمام يحب الرياسة. انظر إلى هذا المعنى. ولكن ماذا نجد الإمام أحمد يقول وهو إمام هذا الشخص؟ هو يقول حنبلي، هذا ابن تيمية كان يقول حنبلي، يقول الإمام أحمد كلهم زينتهم الخلافة إلا عليا هو الذي زين الخلافة. والفرق الفرق كلهم زينتهم الخلافة، يعني الذين ادعوا الخلافة الخلافة زينتهم، لكن الإمام بل العكس هو الذي زين الخلافة. يعني الخلافة كانت، هذا باعتراف الإمام أحمد، كانت لما وصلت إلى الإمام كانت مشوهة فزينها الإمام، مثل الذي يزين العروسة إذا كان فيها شيء نقص. ولقوله أكثر، شوف، ولقوله أبو بكر أسلم شيخا يدري ما يقول، وعلي أسلم صبيا والصبي لا يصح إسلامه على قول. واحد، أبو بكر كان كبيرا، انظر إلى المنطق، كان كبيرا لما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدري ما يقول. لكن عليا الذي تربى في حجر رسول الله ولم يعرف أنه سجد للأصنام، نصف الناس من المسلمين إذا ذكروا عليا يقولون كرم الله وجهه، وجهه عن عبادة الأصنام، الأصنام لم ترى وجهه. يقول أسلم صبيا والصبي لا يصح إسلامه، يعني الإمام لما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قدام الرسول صلى الله عليه وآله أمام الرسول ما كانت هذه الشهادة تصح. وهنا من الذي يطعن في الصحابة؟ هل هم أم نحن؟ يعرفون هذه الحقائق ويعرفون العلماء ويعرفون الأتباع عندهم هذا في قلوبهم، ومع ذلك الهجوم على كل من يحب آل بيت نبينا ويدافع عن فضائلهم ويدافع عن مقاماتهم. ونحن أيها الأحبة في هذا اليوم المبارك نرجو من الله سبحانه عز وجل ونستمد من الله سبحانه عز وجل العون، وأن يوفقنا الله لأن نكون دائما في خدمة أهل بيت نبينا بما أعطانا الله سبحانه عز وجل بمالنا بأنفسنا بكلمتنا، فإن هذا يكون يوم القيامة ذخرا لنا. ولا تنسوا أن الزهراء عليها السلام هي كانت السبب في وجود مثل هذه المشاعر ومثل هذه الروح التي تتحرك في خط الله سبحانه عز وجل. كل ما عندنا فهو من سيدتنا ومن أمنا الزهراء أم إمامنا الذي ننتظره في كل وقت وفي كل زمان وحتى حضورنا هذا. وأنا دائما أدعو بهذا الدعاء العظيم: اللهم عجل فرج الإمام، اللهم اجعلنا من أنصاره وأتباعه وأوليائه، وارزقنا بركته وبركة ولايته وبركة حضوره وبركة صبره، وانفعنا بدعائه في ديننا وعافيتنا وأهلنا وذرياتنا وأرزاقنا وفي كل ما هو خير لنا في الدنيا والآخرة. صبروا أنفسكم أيها الأحبة، فإذا كنت أنا في جانب حاولت أن أبين لكم وأن أضيء لكم بعض الأمور، فإن هناك الزيادة، وستكون هذه الزيادة أكبر من أستاذنا الفاضل. صبروا أنفسكم إن شاء الله، والله معنا في كل وقت وفي كل زمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين أجمعين. صلوا على محمد وآل محمد.